وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام أن هذه الآيات مسوقة في معرض الامتنان علينا معشر بني الإنسان، حيث يعدد ربنا جل جلاله بعض نعمه ومننه التي أفاضها علينا، فيقول جل من قائل: ولقد مكناكم في الأرض. مكناكم أي جعلنا لكم في الأرض تمكينا في الانتفاع بخيراتها والتقلب في جنباتها والمشي في مناكبها، أو أن يكون المراد ولقد مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم أمكنة أي مساكن تأوون إليها وبيوتا تضمكم تجدون فيها سكينتكم وطمأنينتكم، مثل ما قال جل من قائل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تضمكم على ظهرها وأنتم أحياء وفي بطنها حال كونكم أمواتا، وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها زروعا وثمارا وجنات وأنهارا، وجعلنا لكم فيها بهائم وطيورا تنتفعون بلحومها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها وأزبادها وريشها، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قليل من عباد الله من يقوم بشكر هذه النعم، وشكر هذه النعم أيها الإخوة الكرام أمر ميسور على من يسره الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله جل جلاله يريد منا هذه الكلمة، كلمة الحمد لله. لو أن الإنسان أكل طعاما أو شرب شرابا يقول الحمد لله، وكذلك لو أنه لبس ثوبا فإنه يقول الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. يحمد الله على نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة اللباس، نعمة السكن، نعمة العافية. كلمة الحمد لله ينبغي أن تجري على ألسنتنا مجرى النفس، الحمد لله في السراء والضراء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. هذا هو الهدي النبوي، وليس كما نسمع في المسلسلات أو في الأفلام أن القائل يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا كلام فارغ يقولونه، وإلا الهدي النبوي إذا أصابتك نعمة أن تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابك ما تكره فإنك تقول الحمد لله على كل حال. قليلا ما تشكرون، وبعض الناس يشكر ولكن شكره قليل، قليل جدا. يشكر الله عز وجل حينا وينساه أحيانا كثيرة، فلا تلقاه إلا ساخطا على ربه. يشكو المصيبات وينسى النعم، يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى وحتى متى تذكر المصيبات وتنسى النعم ينسى نعم الله عليه وما أكثرها ويذكر المصائب والنقم قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور ثم قال سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم إما أن يكون المقصود أبونا آدم عليه السلام ولكن عبر عنه بصيغة الجمع خلقناكم ثم صورناكم على اعتبار أننا مستندون في أصل وجودنا إلى وجوده هو عليه الصلاة والسلام لأن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها من تلك النفس زوجها حواء وبث منهما من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء لما كنا مستندين في أصل وجودنا إلى أبينا عليه السلام فالله جل جلاله عبر بصيغة الجمع ويكون قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم من باب الترتيب الذكري وليس من باب ترتيب الحقيقي لوقوع الأمر على ما كان مثل ما قال القائل إلى الذي ساد ثم ساد أبوه وقد ساد قبل ذلك جده إلى الذي ساد أو إلى من ساد ثم ساد أبوه وقد ساد قبل ذلك جده ومعلوم أن الإنسان ساد جده ثم ساد أبوه ثم ساد هو يعني كان جده سيدا ثم صار أبوه سيدا ثم آلت السيادة إليه لكن ها هنا قال إلى الذي ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده ومثله قول الله عز وجل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ليس المقصود بأن عتقه للرقبة وإطعامه لذي المسغبة كان أولا ثم بعد ذلك آمن وعمل الصالحات هذا من باب الترتيب في الذكر وليس الترتيب في حقيقة الأمر أو أن يكون قول ربنا جل جلاله ولقد خلقناكم ثم صورناكم المقصود بذلك نحن معشر بني آدم والمراد خلقنا في صلب أبينا آدم عليه السلام وتصويرنا في أرحام أمهاتنا هذه نعمة من نعم الله عز وجل أنه خلقنا على هذه الصورة السوية والقامة المديدة ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يحمد الله عز وجل على هذه الخلقة الحسنة والله جل جلاله امتن علينا قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال جل من قائل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هذه نعمة من نعم الله سبحانه وهذه الخلقة لا أحسن منها ولك أن تتأمل في هذه العين كيف جعل الله عز وجل فيها بياضا وسوادا وكيف أنه سبحانه قد حاطها بهذه الجفون التي تطبق عليها فيما لو داهمها ما تكره. الآن لو هبت الريح العاتية أو ثارت الأتربة فإن الإنسان ماذا يصنع؟ يحمي عينيه بهذه الجفون التي يطبقها، وجعل الله لها هذه الرموش أيضا حماية لها. ثم بعد ذلك من حسن تصويره جل جلاله أن الأجزاء التي لا نحتاج إليها بل نحتاج إلى قصها وبترها لم يجعل الله فيها حياة. يعني الآن نريد أن نتخلص من الشعر أو نريد أن نتخلص من الظفر، لم يجعل الله في هذه الشعور ولا في تلك الأظفار حياة، وإلا لو كان فيها حياة لاحتجنا أن نذهب إلى المستشفى من أجل أن نقص الظفر أو من أجل أن نقص الشعر، مثلما أننا نحتاج إلى المستشفى فيما لو أراد أحدنا أن يبتر أصبعاً زائداً. الآن تجدون بعض الناس خلق وله أصبع زائدة، هل يستطيع أن يأخذ المقص فيبترها؟ أم لا بد أن يضرب مع الطبيب موعداً ويدفع لذلك مالاً ويحجز غرفةً في المستشفى من أجل أن يبتر ذلك الأصبع؟ لو تأملت في هذه الخلقة تجد بديع صنع الله عز وجل. انظر إلى هذه الأصابع كيف جعل الله منها طوالاً وقصاراً، وكيف أنه فصل الإبهام عن سائرها، لأن الإبهام ما تكاد تستغني عنه. لو أن الله جعل هذا الإبهام ملتصقاً بالذي قبله ما استطاع الإنسان أن يستفيد منه، لكنه سبحانه وتعالى كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك يمتن علينا فيقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الله جل جلاله أمر الملائكة وهم خلق من خلق الله قد خلقهم من نور وطبعهم على الطاعة فلا يعصون أبدا ولا يشتغلون بغير العبادة، لا يشتغلون بطعام ولا شراب ولا نكاح ولا غير ذلك، وإنما كما قال ربنا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة ما كان منهم إلا المبادرة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. من الذي عصى؟ من الذي تمرد؟ إبليس. قال الله عز وجل إلا إبليس، هذا الملعون إلا إبليس. وإبليس بنص القرآن ما كان ملكا، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ما كان من الملائكة، لكن كان مع الملائكة مقيماً في السماء. والمفسرون يذكرون في ذلك أخباراً الله أعلم بها، يقولون الجن سكنوا الأرض قبل آدم وحصل منهم فساد وسفك للدماء، فأرسل الله إليهم الملائكة فحاربوهم وطردوهم من الأرض وأجلوهم إلى جزائر البحار، ما عادوا يسكنون الأرض، صاروا يسكنون في الجزائر، ليس الجزائر القطر المعروف وإنما الجزائر جمع جزيرة، جزائر البحار. وأخذوا إبليس وكان يعني عفيريتا صغيرا، أخذوه أسيرا وصعدوا به إلى السماء، قالوا عبد الله مع الملائكة 80,000 سنة، 80,000 سنة. لما أمر بالسجود لآدم رجع إليه طبعه الخبيث، رجع إلى أصله في التمرد والعتو والكبر والعدوان، وبدأ يتفلسف وامتنع من السجود. ولما سئل ما الذي حال دون سجودك قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإما أن يكون إبليس قد استثني من الملائكة باعتبار السكنى أنه يسكن معهم، مثلما الآن كثير من الناس يهاجرون، قد يهاجرون إلى أمريكا أو إلى أوروبا، فيمكث أحدهم سنوات معدودات فيحصل على الوثيقة التي تثبت أنه مواطن من أهل تلك البلاد، لكن هل هو من أهلها؟ أهلها يعلمون بأنه طارئ عليهم، لكن باعتبار السكنى عدة منهم. نعتبر بأن إبليس متجنس ليس أصيلا، وإنما هو ملحق، أو كما قال بعض المفسرين الاستثناء منقطع، مثل ما تقول العرب قام القوم إلا حمارا. الحمار هل هو من القوم؟ لا، المعنى إلا هنا بمعنى لكن استثناء منقطع. وإبليس إما أن يكون علما أعجميا، وإما أن يكون اللفظة أصلها عربي مشتقة من الإبلاس وهو التحير، لأنه ملعون مطرود من رحمة الله. قال الله عز وجل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وفي سورة الإسراء بيّن ربنا جل جلاله أن إبليس ما امتنع من السجود بل استنكر، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد، هكذا يسأل ربنا جل جلاله معترضا، أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم قال أرأيتك، يخاطب ربنا جل جلاله، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي ميزته علي وأمرتني بالسجود له، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن لأجرنهم من الحنك. صنيع الإنسان بالبعير، البعير نربط له الزمام في حنكه ثم نجره منه، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هنا أيضا قال الله عز وجل إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكنه يستنطق إبليس من أجل أن يقيم عليه الحجة من لسانه، ما منعك ألا تسجد. للمفسرين قولان، القول الأول أن الفعل هاهنا مضمن معنى الاحتياج والإلجاء، أي ما ألجأك ألا تسجد، ما أحوجك ألا تسجد، هذا قول. القول الثاني بأن لا هاهنا مزيدة للتأكيد، لا مزيدة للتأكيد، والمعنى ما منعك أن تسجد. قالوا ولهذا نظائر في القرآن، كقول الله عز وجل على لسان موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، المعنى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني. ومثله قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي ليعلم أهل الكتاب. وكقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وكقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون. وكقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، وكقول القائل ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، والأطيبان أبو بكر وعمر، وكقول القائل تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، المعنى وكاد صميم القلب يتقطع، لا يؤتى بها في كلام العرب مزيدة لتأكيد الكلام. وفي القرآن لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بيوم القيامة وأقسم بهذا البلد، بدليل قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قد أقسم الله بهذا البلد. وقل مثل ذلك في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنس، ونحو ذلك من أقسام القرآن. فهذان قولان، إما أن يكون الفعل مضمناً معنى الاحتياج والإلجاء، وإما أن تكون لا مزيدة لتأكيد الكلام. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، بدلاً من أن يعتذر، بدلاً من أن يتوب، بدلاً من أن يلجأ إلى الله عز وجل ليخلصه من مرض قلبه، من الكبر، من الحسد، لا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اعلم يا أيها الحبيب أن كل من دعا إلى عصبية، كل من دعا إلى عنصرية، كل من دعا إلى تعصب للون أو قبيلة أو جنس، فإمامه إبليس. أول من سن العنصرية من؟ إبليس بهذه الكلمة، أنا خير منه. بناء على ماذا؟ ليس على العبادة ولا على العمل الصالح، وإنما باعتبار العنصر، باعتبار الأصل، أنا خير منه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتخر بتسعة آباء ماتوا على الكفر فهو عاشرهم في النار. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخرها بالآباء، الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والله جل جلاله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بإحدى وثمانين ليلة في عرفة في حجة الوداع قال أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هذه العصبيات أيها الإخوة الكرام هي سمة أهل الجاهلية. ولذلك لما قال أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر التقي النقي العابد الزاهد الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. مرة حصل خلاف بينه وبين بلال، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء، عيره بماذا؟ بلونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر التقي النقي، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا صنع أبو ذر رضي الله عنه؟ ليس كصنيع إبليس معاذ الله، وإنما جاء رضي الله عنه فوضع خده على الأرض وطلب من بلال أن يطأ عليه بنعله، هذا الخد المتورم المنتفخ بإرث الجاهلية، الأبيض والأسود والعربي والعجمي والقرشي والحبشي. أبو ذر يريد أن يرغم هذا الخد، ويريد أن يعلمه التواضع لله ولعباد الله. وضع خده على الأرض وطلب من بلال أن يطع عليه، لكن بلال رضي الله عنه أبى وقال: يغفر الله لي ولك. فيا أيها الحبيب، إياك إياك والافتخار به العنصر، بالجنس، بالأصل، بالقبيلة، واعلم بأن هذا كله والله لن يغني عنك من الله شيئا. القبر أيها الإخوان فيه كم سؤال؟ ثلاث: هل فيه ما جنسيتك؟ ولا ما لونك؟ ما قبيلتك؟ ما أسرتك؟ ما رتبتك؟ أبدا. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث؟ وكذلك يوم القيامة لن تأتي معك القبيلة ولا العائلة ولا الجماعة ولا الحاشية ولا العشيرة، وإنما ستقف بين يدي الله وحدك حافيا عاريا، وستسأل سؤالين: السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ هذان سؤالان فأعد لهما جوابا. فهذا الخبيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، قال المفسرون رحمهم الله: وقياس إبليس يجاب عنه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه قياس فاسد، لأنه قد ورد في مقابل النص. الله جل جلاله قال: أسجد، خلاص تسجد، ما في كلام، ما في أنا خير منه، أنا أصلي كذا وهو أصله كذا. هذا يسميه علماؤنا قياسا فاسدا، كل من قاس في مقابل النص فقياسه فاسد. ثانيا، نقول لإبليس: لا نسلم لك بأن النار خير من الطين، بل ننقض فنقول الطين خير من النار، تبقى مماحكة بيننا وبينه. أنت يا إبليس تقول النار جرم خفيف، والنار نيرة مضيئة، أما الطين فهو جرم كثيف أسود ثقيل. نحن نقول لك: لا، بل النار طبعها الطيش والخفة والإحراق والتدمير، يطير منها الشرر، يسقط هنا ويسقط هناك، فيحرق هنا ويحرق هناك. أما الطين فطبعه الرزانة وطبعه الهدوء، والطين نستودعه الحبة فيخرج لنا سنبلة، نستودعه النواة فيخرج لنا نخلة باسقة. انظر إلى الثمار الناضرة والحدائق الباهرة، وانظر إلى الروائح الطيبة وإلى الورود بأشكالها المختلفة، كلها من أين خرجت؟ هل خرجت من النار؟ خرجت من أين؟ من الطين. ثم ثالثا، نقول لإبليس: سلمنا أن النار خير من الطين، لكننا لا نسلم بأنك خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع. قال القائل: لئن افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. قال: أبوه شريف كريم ويخرج هو وضيعا لئيما، صح ولا لا؟ والله جل جلاله قال: ويخرج الميت من الحي. حتى لو كانت النار خيرا من الطين، لا يلزم من ذلك أنك يا إبليس خير من آدم. واضح أيها الناس؟ وكما قال الآخر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، يعني إذا كانت النفس دنية فلا ينفعها شرف أصلها. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر الشريف أبا لهب، يعني أبو لهب أصله شريف، لكن هل ينفعه؟ ما ينفعه. طيب أيها الإخوة الكرام، دائما علماؤنا رحمهم الله يستدلون بهذه الآية ونظائرها في القرآن على أنه ما ينبغي استعمال القياس. يقولون أول من قاس إبليس، ومن قاس فإبليس سلفه. والعلماء رحمهم الله يقولون هذا الكلام في مواجهة الأقيسة الفاسدة، أن الإنسان يعترض على الشرع، يعترض على النص بماذا؟ برأيه، بعقله، هذا الذي نقول له بأن إمامك من؟ إبليس. لكن لو كان القياس قياسا صحيحا فالقرآن الكريم استخدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه. فمن أقيسة القرآن قول ربنا جل جلاله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية نازلة جوابا على نصارى نجران، فإنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم أسلموا، قالوا قد كنا مسلمين من قبلك، فقال لهم كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم اتخذ الله ولدا. قالوا له يا محمد فما تقول في المسيح؟ قال أقول هو عبد الله ورسوله. قالوا له إن كنت صادقا أرنا مخلوقا من أم بلا أب، إذا كان المسيح بشر كسائر الناس أرنا له نظيرا، إنسان مخلوق من أم بلا أب. فقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كانت عبادتكم للمسيح سببها أنه من أم بلا أب، فمن باب أولى يجب عليكم أن تعبدوا آدم، لأنه لا أم ولا أب. هذا قياس. ومثله أيضا من أقيسة القرآن قول ربنا جل جلاله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليها وللكافرين أمثالها. يعني الله جل جلاله يقول لأهل مكة من الكفار المعاندين: قبلكم قد دمرت عادا وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وأصحاب الرس وغيرهم. قال الله عز وجل: وللكافرين أمثاله. هذا من قياس الشبيه على الشبيه وإلحاق النظير به النظير. ومثله قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله جل جلاله في القرآن ذكر لنا أنه بعث أنفسا، مثلا عزير الله جل جلاله أماته 100 عام ثم بعثه. ومثله أيضا الله جل جلاله حكى لنا قتيل بني إسرائيل الذي قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فالذي بعث نفسا واحدة قادر على أن يبعث الأنفس كلها. واضح أيها الناس؟ ومن أقيسة القرآن قول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني لو شككت في أن الله خلقك انظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك وقل: من أنا؟ ما أنا؟ ما أنا؟ طول محدود، وزن محدود، من أنا بالنسبة للسماوات والأرض؟ هذه كلها أقيسة قرآنية صحيحة. طيب، وفي السنة أيضا أيها الإخوان أقيسة. مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام في رمضان فقال: يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم. هششت يعني شعرت بنشاط، فقبلت أي قبلت الزوجة وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت لو تمضمضت، لو تمضمضت وأنت صائم مثل ما نتمضمض في كل صلاة، فقال عمر: لا شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ يعني طيب بتسأل ليه؟ المضمضة يا أخواننا فيها شيء؟ ما فيها شيء، لأنه ما وصل للحلق شيء. كذلك القبلة، القبلة طبعا يا أخواننا بالنسبة لعمر رضي الله عنه، ليس بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة لعمر، لأن عمر رجل تقي ورع وسيقف عند حد القبلة ولن يتمادى. ولذلك علماؤنا أو قبل ذلك عبد الله بن عمر قال: ما أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. الصائم ما يقبل. وبعض العلماء فرق بين الشيخ الكبير والشاب العجوز. الشيخ الكبير يقبل هؤلاء الذين على الكراسي، أما الشاب فما يقبل. طيب نرجع إلى موضوعنا، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، قاس ماذا؟ قاس القبلة على المضمضة، واضح أيها الناس. ومثله أيضا لما جاءه أعرابي رجل بدوي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هذا الرجل جاء محتارا مهموما مغموما بأنه أبيض البشرة وزوجه بيضاء وجاء المولود أسود، فالشيطان وسوس له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل تجد فيها من أورق؟ أورق يعني فيه سواد. قال: نعم. قال: من أين جاءه الجمل الأورق ده؟ كيف طلع أورق غير الصفر اللي عندك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يمكن الجمل ده كان جده الثالث ولا الرابع ولا الخامس أسود، أنا ما رأيته. قال له: ولعل ولدك قد نزعه عرق، يعني أيضا أنت ما رأيت جدك الخامس أو السادس لعله كان أسود. فخرج الرجل من عنده مطمئنا، قد زال عنه ما يجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماذا؟ القياس. هذه أقيسة صحيحة. وفي القرآن الكريم أقيسة فاسدة حكاها ربنا عن غير المسلمين، مثل ما حكى ربنا جل جلاله بأن الكفار الذين كذبوا نوحا عليه السلام قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وكذلك قوم هود ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني هؤلاء قاسوا الأنبياء على أنفسهم. والله نحن بشر، وهذا الذي يقول بأنه رسول أيضا بشر، ما يمكن يكون رسول. كانوا يعتقدون بأن الرسول لا بد أن يكون على غير طبيعة البشر، لا بد أن يكون ملكا، هذا قياس فاسد. ومثله أيضا قول إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب سبحان الله، لو أن أخي سرق هل بالضرورة أني أسرق؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا قياس فاسد. طيب أيها الإخوة الكرام، أرجو أن تنتبهوا، العلماء رحمهم الله انتبهوا لهذا الكلام جيدا. حين يستدلون على مسألة يستدلون بالقرآن أو يستدلون به السنة أو يستدلون بالإجماع بالاتفاق أو يستدلون بالقياس. يعني الآن مثلا لو قلنا بأن صلاة العصر واجبة سنستدل بالقرآن أو بالسنة، نقول مثلا القرآن قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أو أن الله جل جلاله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فهاتان الآيتان قد ضمنتا الصلوات الخمسة وتفسيرهما معروف. أو نستدل بالسنة، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. هذا استدلال بالسنة. ومثل أيضا الاستدلال بالإجماع، بالإجماع. مثلا الآن لو أن سائلا سألك: ما حكم استخدام السيارة أو الطيارة أو الهاتف أو الساعة؟ نقول هذا كله ماذا؟ حرام ولا حلال؟ ساكتين، حلال ولا حرام؟ كلكم تستعملونها. هل في القرآن أو في السنة ذكر الساعة أو ذكر الطيارة أو ذكر السيارة على الخصوص؟ لا، ما في. لكن أجمع أهل العلم على أن هذه من المباحات. واضح أيها الناس؟ هنا نستدل بالإجماع، بالإجماع، أو نستدل بالقياس. الآن أيها الإخوان، عندنا المخدرات، عندنا البنجو والأفيون والهيروين والكوكايين والماريجوانا، وعندنا المشروبات الويسكي والجين والطافية والبراندي والكوكتيل هذه كلها. فليس في القرآن ذكر الويسكي أو ذكر كذا أو ذكر كذا، لكن أجمع المسلمون على أنها حرام. ما في مسلم يقول لك الحشيشة ولا الأفيونة ولا البنجو ولا الكذا حلال، كلهم متفقون على أنها حرام. كل العلماء يقولون حرام. من أين أخذوا؟ من القياس. قاسوه على ماذا؟ على الخمر المنصوص عليها. فالقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، أو إلحاق الفرع به الأصل في الحكم لعلة. هذا الذي يقوله علماء المسلمين. لكن الإمام ابن حزم رحمه الله أنكر ذلك، قال ما في حاجة اسمها قياس، وإنما الذي يقيس هو إبليس، وكل من قاس فقد شابه إبليس. واستدل بالقرآن، قال الله جل جلاله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والقياس ليس مما أنزله الله، وقال فاحكم بينهم بما أنزل الله، وليس القياس مما أنزل الله، والله جل جلاله قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، والقياس ليس إلا ظنا. هذا كلام ابن حزم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يقول فكل ما سكت عنه فهو عفو. لكن هذا الكلام أيها الإخوة الكرام من هذا الإمام العظيم غير مسلم، غير مسلم. نقول له أنت نفسك ملزم بالقول بالقياس، وقد ضرب العلماء لذلك أمثلة كثيرة. مثلا في التعامل مع الوالدين، قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف. طيب من ضربهما حرام ولا حلال؟ طيب هل قال الله ولا تضربهما؟ هل قال الله ولا تشتمهما؟ لا، وإنما استعمل العلماء بما فيهم ابن حزم، استعملوا ماذا؟ القياس، وهو الذي سموه الإلحاق بنفي الفارق أو إلغاء الفارق أو تنقيح المناط أو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. قالوا إذا نص ربنا جل جلاله على التأفيف فما كان أعظم فهو حرام من باب أولى. ومثله قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب من يعمل مثقال جبل أحد يره أو لا يرى؟ من باب أولى. قال الله عز وجل في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب لو أن إنسانا طلق وقف الآن قال اشهدوا أيها الناس بأن فلانة طالق، نقول لا ما ينفع، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكذلك أيها الإخوان في السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي الذي يريد أن يحكم في قضية ما ينبغي أن يقضي حال غضبه. لماذا؟ لأن الغضب من مشوشات الفكر، من مشوشات العقل. قال أهل العلم: ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو ظمآن، ولا يقضي وهو حاقن يريد أن يبول، ولا يقضي وهو حاقب يريد أن يتغوط عنده إسهال. نقول له خلاص أقضي وبعدين أمشي الحمام، هيكلفت الموضوع، أليس كذلك؟ فهذه كلها، ما الجامع بينها وبين الغضب؟ أنها من مشوشات الفكر. ومثله أيضا أيها الإخوان، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالعوراء، قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء أي الضعيفة التي لا تنقي. طيب، إذا نهانا عن العوراء، أقول أنا أضحي بالعمياء؟ رسول صلى الله عليه وسلم والله بس قال العوراء. إذا نهانا عن العرجاء، أنا أضحي بالمكسورة مرة واحدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نص إلا على العرجاء. لا شك بأن هذا يكون سوء فهم. ومثله أيضا قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآية تنص على أن الرجل إذا رمى امرأة عفيفة فإنه يجلد 80 جلدة. طيب، ما الحكم فيما لو رمت المرأة رجلا، أو رمى الرجل رجلا، أو المرأة مرأة؟ هؤلاء الثلاثة ما ذكروا، وأجمع أهل العلم على أن الحكم واحد: من رمى امرأة أو رمى رجلا من رجل أو امرأة فعليه كم؟ 80 جلدة. هذا كله يسمونه الإلحاق بنفي الفارق. ومثله أيضا النهي عن أكل مال اليتيم، قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب، من يحرقون مال اليتيم، من يتلفونه، من يغرقونه، أيضا متوعدون بتلك النار، لأن الإضرار باليتيم قد حصل. واضح أيها الناس؟ مثله أيضا الله جل جلاله ذكر من طلق امرأته ثلاثا، قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لكن طلق بعد أن دخل بها. طيب، لو أنه دخل بها سنة سنتين 10 سنوات بعدين مات عنها هذا الزوج الثاني، تحل للأول ولا لا؟ تحل بإجماع المسلمين، مع أن القرآن ما ذكر الموت وإنما ذكر الطلاق فقط. هذه كلها أقيسة قال بها ابن حزم وغيره. ثم بعد ذلك هناك مسائل أيها الإخوان ليست منصوصة. مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه ناس يختصمون في امرأة هلكت عن زوج وأختين، امرأة ماتت تركت زوجها وأختيها، الزوج هيكون عنده كم؟ النصف، والأختان كم؟ الثلثان. الزوج عنده النصف والأختان عندهم الثلثان. طيب، هل التركة تتسع لنصف وثلثين؟ طبعا أكثر الناس نايمين، تعبتوا أخواننا. امرأة ماتت تركت زوجها وأختيها، الزوج عنده النصف والأختان لهما الثلثان، والزوج يقول: ما أتنازل عن شيء، والأختان تقولان: ما نتنازل عن شيء من حقنا. فعمر رضي الله عنه ندم أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، فقال له العباس، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا أمير المؤمنين، لو أن هذه المرأة هلكت وعليها دين 7 دنانير وما تركت إلا 6، ماذا كنت صانعا؟ المرأة عليها دين 7 وما تركت إلا 6، ماذا تصنع؟ قال له عمر: أجعل 6 7 وأدعو الغرماء، أدعو الدائنين، فأقسم عليهم 6، معناه كل واحد سينقص من نصيبه. قال له العباس: فكذلك فافعل، كذلك فافعل. يعني الزوج عنده النصف والأختان لهما الثلثان، المسألة من 6، المسألة من 6، نصف 6 كم؟ 3، وثلث 6 كم؟ 4، 4 و3 7. سنجعل المسألة من 7، وهي التي تعرف عند الفرضيين بالعول، ستعول من 6 إلى 7. سنعطي الزوج 3 من 7 بدل 3 من 6، وسنعطي الأختين 4 من 7 بدل 4 من 6. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا أن علي رضي الله عنه كان على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعى. قام واحد من الناس، واحد من الناس قام، وبعض الناس ما يصبر، سبحان الله، يكون عنده شيء شاغله ما يصبر. يحكي شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، يقول: زرت ناسا في البادية هناك في موريتانيا، قال: فأكرمونا ثم قالوا لي: قسم لنا هذه التركة. قربوا إلي ورقة فيها تركة، فقلت لهم: من صاحب التركة؟ فقالوا له: هذا الشيخ، هذا الرجل الكبير. فقلت لهم: هذا حي؟ قالوا: نعم هو حي، ولكن لو ذهبت عنا ثم مات لن نجد من يقسمها. فيريدون قسمة التركة والرجل لا يزال حيا. فهذا الرجل علي رضي الله عنه يخطب يقول: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وله المآب والرجعى. فالرجل قام قال: ما تقولون في امرئ هلك عن زوجة وأبوين وبنتين؟ هلك عن زوجة وأبوين وبنتين. فعلي رضي الله عنه على البداهة قال: نجعل ثمنها 9. واصل في خطبته. يعني إنسان مات، ترك زوجة وترك أبويه وترك بنتيه، البنتان لهما كم؟ 3، والأبوان لهما 1/6 و1/6، صح ولا لا؟ والسدس والسدس 3، والثلث مع 2 التركة انتهت، يبقى الزوجة الثمن بتاعها سيضيع. لا، في هذه الحالة أيضا ستعول. على كل حال، ما فهمتم غدا نفهمكم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.